بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو حاشية كتاب توحيد للعلامة عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله.
قال العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. قال الشارح رحمه الله: لما ذكر المصنف التوحيد وفضله،
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، نعم، التعليق على هذا،
قال الشارح رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف التوحيد وفضله وتحقيقه وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، فإن الرجل إذا علم وجب عليه العمل، فإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله تعالى، حتى يكون من ورثة الأنبياء على طريقهم وطريق أتباعهم. قال الحسن لما تلا هذه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله.
الله أكبر، الله أكبر. هذا كلام الحسن، هذا كلام رائع وعظيم وجليل، يبين في منزلة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا أفضل من الداعية إلى الله عز وجل، لأنه يعمل بالحق في نفسه ثم يدعو الناس إليه، وهل عرف المعروف وعرف المنكر إلا من قبل أهل العلم والدعاة إلى الله؟ هل قامت سنة وقمعت بدعة؟ هل رفع لواء توحيد وانضحض شرك إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ كل يعمل لنفسه، إلا الداعية فإنه يعمل لربه سبحانه وتعالى، كل يكثر ماله ويعيش لقضيته، إلا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يعيش لدينه ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا من كان عمله لله فأجره على الله، فلا يعلم مدى أجر هذه الداعية إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول الحسن هذه الكلمات الرائعة العظيمة لما تلا قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله اللي هو الداعي إلى الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته فاستجاب لها هو في نفسه، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال: إنني من المسلمين. فجمع بين العلم والعمل، وانتقل بهذا الخير ليكون داعية في الناس حتى يعمل بهذا العاملون، وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله، هذا خليفة الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيده والإيمان به وبما جاءت به رسله، وذلك يتضمن الدعوة إلى أركان الإسلام وأصول الإيمان والإحسان، بل الأمر بما أمر به والنهي عنه.
المراد يعني بخليفة الله هنا، يعني طبعا هذا المصطلح تركه أولى، لأن الله عز وجل لا يخلفه أحد، لكنه قال هذا خليفة، فهذا من الاستخلاف، الاستخلاف أن يقوم الإنسان في الناس بما أوجب الله، بما أوجب رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والدعوة إلى الله
هذا خليفة، بمعنى أنه يخلف الدعاء قبله، ويخلف الأنبياء، ويخلف ويبلغ عن الله عز وجل آياته. نعم.
قال: والدعوة إلى الله.
نعم. مش قال خليفة لله، قال خليفة، فالخليفة ما فيها مشكلة، خليفة ما فيها مشكلة، جعلكم خلائف يعني يفضل بعضكم بعض، لكن كلا في خليفة الله، أما الإنسان خليفة ما في مشكلة.
قال: والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيده والإيمان به وبما جاءت به رسله، وذلك تضمن الدعوة إلى أركان الإسلام وأصول الإيمان والإحسان، بل الأمر بما أمر به والنهي عما نهى عنه ولا تتم إلا بذلك، وأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة.
وهذا الذي بدأت به الرسل والأنبياء، فإنهم بدأوا بالدعوة إلى التوحيد أولا، ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالدعوة إلى التوحيد أولا. نعم.
كما كان شأن المرسلين وأتباعهم كالمصنف رحمه الله، وكل واحد من الأمة يجب
على عبد الوهاب. نعم.
وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. قال ابن عبد الوهاب
كما قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده، طريقتي ومسلكي ودعوتي إلى الله وحده لا شريك له، لا إلى حظ ولا رياسة، بل إلى الله على بصيرة بذلك ويقين.
نعم. وهذا ضابط الدعوة إلى الله، الداعية إلى الله. الداعية إلى الله ما أدعو إلى نفسه، ولا أدعو إلى حزبه، ولا أدعو إلى جماعته، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. يريد أن يستقيم الناس على أمر الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولهذا علامة الداعية إلى الله أنه لا يدعو إلى نفسه، وأنه لا يربط الناس بنفسه، يربط الناس بحجج الله، يربط الناس بسنة رسول الله، حتى إن الطالب أو إن المستمع لا يستمع له الدرس أو الخطبة فيخرج فيقول: قال الله قال رسول، ما يقول قال شيخ، يقول قال الله قال رسول. ثم أنه يستقي أوامره من الله ومن رسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. إنما إذا دعا داعية إلى غير الله، دعا إلى حزبه، دعا إلى جماعة، في ثوب الدعوة إلى الله، هو يقول أنا داعية إلى الله، لكن في الحقيقة هو يدعو إلى نفسه ولا حزب، ويجمع الناس على طريقته، ويجمع الناس على طريقته، كشأن الجماعات الموجودة والأحزاب الموجودة. كل حزب بين يديه فرحون، يدعو إلى نفسه ويدعو إلى جماعته. فالإخوان مثلا يدعون إلى جماعته، ما يدعون إلى تعليم حسن البن، تعليمات حسن البن، ما يدعون إلى الإسلام الذي هو ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه، تبليغ يدعو إلى ما كان عليه محمد إلياس، الدواعش يدعون إلى ما عليه أبو بكر البغداد، تنظيم القاعدة يدعو إلى دعوة أسامة بن لادن والظواهري، وهكذا كل واحد يدعو إلى جماعته وإلى طائفته في النهاية، ويتقيد بهذه الدعوة ولا يخرج عنها أبدا، ويعادي ويوالي من أجلها. من الإخواني؟ من انضم إلى تعليمته؟ إذا لم تكن معهم فأنت عليه. من التبليغي الذي يسير معهم ويقتدي بهديهم؟ إذا عارضتهم فقد خرجت عليهم وعادوك وأبعدوك وطردوك. فكل جماعة تدعو إلى نفسها. فشأن الدعية إلى الله أو علامة الدعية إلى الله أنه لا يدعو إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا يجمع الناس على شعار وقاعدة، إنما يجمع الناس على كتاب وعلى سنة فقط، كأبي بكر الصديق، كعمر، كعثمان، الصحابة، كالتابعين. ولهذا تسأل سؤال مباشر جدا جدا، تسأل سؤالا مباشرا وسهلا، تقول مثلا: الإمام أحمد كان تبع من؟ فأي جماعة دعا إليه جماعة؟ الإمام مالك، الإمام الشافعي، ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، ابن باز، الألباني، أئمة الإسلام، هؤلاء كانوا في أي جماعات، في أي طوائف، في أي أحزاب؟ لن تستطيع الجواب إلا بقولك: لم يكونوا في جماعة ولا في حزب. إذن هؤلاء هم الدعاء إلى الله، هؤلاء هم الدعاء إلى الله. فالإمام أحمد ملأ الدنيا علما من غير أن ينتسب إلى أحد، والإمام مالك ملأ الدنيا علما من غير أن ينتسب إلى أحد، والإمام الشافعي ملأ الدنيا علما من غير أن ينتسب إلى أحد. لكن كل الطوائف معروفة، معروفة، ده بيدعو إلى حزبه وده بيدعو إلى جماعته. حزب النور خلاص، تلاقي في البلد هنا ناس تبع مين؟ تبع ياسر البرهان. لو ياسر البرهان يقول لهم تعالوا المسجد هنا عدوا، يقولوا سمعنا وطاعة، محدش يجي ومحدش يجي، انزلوا ميدان ننزل ميدان، اطلعوا من الميدان اطلعوا من الميدان، نشارك في السياسة نشارك في السياسة، حرام السياسة حرام السياسة. يبقى هؤلاء دعاء إلى الله، هؤلاء دعاء إلى تعليمات شخص، دعاء إلى تعليمات شخص، دعاء إلى أوامر معلومة لا يخرجون عنها أبداً. ولهذا داعيا إلى الله إشارة إلى الإخلاص، بإذنه إشارة إلى مادة الدعوة وهي المتابعة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا علامة الداعية إلى الله أنه لا يدعو إلى شيء غير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى حظ ولا إلى رياسة. الإخوان يقول لك الإسلام والحل، الإسلام والحل هو إسلام مين؟ الإسلام هو الحل. فين الإسلام الذي علموه الناس ودعوا الناس إليه؟ إنما هو مكتب إرشاد الناس تنطلق منه، تنطلق منه التبليغ والدعوة. تعالى تبقى معانا، تطلع معانا ونزل معانا وكذا وكذا إلى آخره، يجيبه من على المقهى ليكون عضوا في التبليغ. لكن يجيبه من على المقهى ويتركه؟ لا، لابد يكون معه. جماعة برهامي معروف، معروف بتوع اسكندرية، يقول لك دي دعوة السلفية بالاسكندرية، دعوة السلفية على المساجد، دعوة السلفية تدعوكم إلى كذا، الانطلاقة من هذا معروف. يبقى أنت في البلد هنا تقول بتوع الدعوة السلفية عاملين كذا في الاسكندرية، في سيدي سالم هتقول كده، في كفر الشيخ هتقول كده، في المنصورة كده، في مطروح هتقول كده. يكفي هذا في بطلان دعوتهم، يكفي هذا في بطلان دعوتهم. طب عندنا ابن باز وعندنا ابن عثيمين وعندنا الفوزان وعندنا العلماء، دول عاشوا في بلد واحدة في عصر واحد. ابن باز كان دعوة ايه؟ والعثيمين كان دعوة ايه؟ والفوزان كان دعوة ايه؟ كل يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة بالعلم الشرعي، ولا يجمع الناس حول شخصه. هذا علامة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ولهذا ما كان هناك فرق بين الألباني في الشام وبين مقبل في اليمن وبين ابن باز في نجد، لم يكن هناك فرق، دعوة واحدة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قابل كده سكندري واحد تبع برهامي حاول تخلعه كده، مستحيل، تقدرش تخلعه. طب احنا عايزينهم يجوا النهارده ايه؟ نروح لهم زياره المغرب بس ونسنع على ياسر برهان، هتلاقي الدرس الجاي كلهم هنا موجودين معروف بدون حاجه، ولا تحول ما انت عليه ولا تزداد علما ولا تنقص علما. كل المطلوب منك روح بس افتح صفحه جديده مع هؤلاء، افتح صفحه جديده مع الاخوان، اي حزب تريده افتح معه صفحه، وقدم فروض الولاء والطاعه وتثني عليه، هتجد المسجد مليء في اليوم الثالث. فهؤلاء ولاؤهم وبراؤهم على ماذا؟ على ما هم عليه، ليس على كتاب ولا على سنة. وإلا كتاب والسنة من أبرز ما فيه الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف، أنه لا حزبية في الإسلام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، دعوة فإنها منتهى. وكان المهاجرون جماعة وكان الأنصار جماعة، لو كانت هذه الجماعات مشروعة لكان أعظم جماعتين في المسلمين جماعة المهاجرين وجماعة الأنصار، ويبقى رئيس جماعة المهاجرين أبو بكر، ويبقى رئيس جماعة الأنصار أفضلهم بقى سعد بن أبي وقاص، سعد ابن معاذ، سعد بن عبادة، المهم يعينوا رجلا من عندهم. ها سعد ابن معاذ أقصد سعد بن عبادة، يبقى على رأسهم هؤلاء لو كانوا كذا. ولكن ما حصل شيء من هذا أبدا، ما حصل شيء من هذا. المهاجرون والأنصار جماعة واحدة وطائفة واحدة. نعم،
بل إلى الله
يكفي هذا في بطلان ما هم عليه، يكفي هذا في بطلان ما هم عليه. نعم،
بل إلى الله تعالى على بصيرة بذلك ويقين وبرهان وعلم مني به أنا ومن اتبعني، أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل،
هذه البصيرة على بصيرة أنا ومن تبعني. نعم،
وهي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. وسبحان الله، أي أنزه الله وأعظمه وأقدسه وأجله عن أن يكون له شريك في ملكه أو نظير أو نديد، تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. وما أنا من المشركين في الاعتقاد والعمل والمسكن، لست منهم ولا هم مني بأي نسبة كانوا، بحيث لا يعد
لا منهم لا اعتقاد ولا عمل أشاركهم في عمل ولا مسكن، فلا أسكن المشركين وإنما أهاجر من بين ظهرانيهم. إن الذين توفون ملكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فلا يحل للمسلم أصلا أن يقيم بين ظهراني المشركين إلا لحاجة من الحوائج، بس أن تكون طريقة كعلاج أو تجارة، أو إذا كان سيظهر دينه ويتبرأ مما هم عليه ويقيم دينه بين ظهراني مع إظهاره، حينئذ يجوز له أن يقيم إذا دعت إلى ذلك مصلحة شرعية بشرطين: إذا كان عنده علم يدفع به شبهاتهم، وإذا كان عنده دين يدفع به شهواتهم. أما إذا كان عنده ما علم ولا دين فلا يجوز السفر. ولهذا سفر كثير من الشباب اليوم إلى بلاد الغرب من أجل تحصيل الأموال وهو غير محصن أصلا، لا من جهة العلم ولا من جهة الدين، يؤدي إلى خطورة بليغة. ولهذا ترى الواحد من هؤلاء يعود محملا بالأفكار الفاسدة وواقعا في فتن كثيرة. فإن المجتمع مجتمع مفتوح، مجتمع الشهوات فيه على مصراعيها، مجتمع الشبهات فيها مفتوحة، فقد يعود الواحد ملحدا، وده أكثر الذين يذهبون إلى هناك. نعم يعود بالدولارات، يعود باليورو، يعود بكل شيء، لكنه لا يعود له دينه، بل قد يعود ملحدا، ملحدا لا يرى لا إسلام ولا مسلمين ولا صلاة ولا غير ذلك. وهذا حاصل في كثير من هؤلاء. ولهذا حتى البعثات من البعثات العلمية الذين يذهبون إلى هناك تجد الواحد إذا عاد وفي الغرب وأوروبا وأمريكا ومش عارف إيه وكذا 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 إلى آخر ذلك الأمور التي قد يخسر فيها الإنسان دينه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تراءى نارهما. الإنسان يبتعد ولا يقيم بين ظهرانيهم إلا للحاجة بهذين الشرطين. أكثر ولا أقل؟ يعني تقصد بات أكثر ولا بات أقل؟ طيب هو بالنسبة لفكرتك اللي أنت ذكرتها يعني فكرة طيبة، ودي ليست معنى في الكلام، لأنها ليست محل كلام، لأن ما فيها خلاف. ما فيها خلاف إيه؟ لو أن هناك مسلمين يعيشون في جليات أو كذا وحاجتهم إلى الدعوة وانتشار المسلمين كما انتشر الصحابة. الصحابة ذهبوا إلى بلاد الكفر هذه وعلموها وفتحوها بالإسلام وفتحوها بكذا، ولكن كانت لهم اليد الطولة فيهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة مش هي موضع النزاع، مش هي موضع النزاع، لكن في مسألة بقى، في مسألة احنا نتكلم فيها، وهي أنه هؤلاء الذين يعيشون هناك لا شك أنهم يعيشون في فتن عظيمة، سواء من الشبهات أو الشهوات، هذا أمر لا ينكر. وأن الغرب على قدم وساق ينفق المليارات من أجل إضلال المسلمين وإبعاد المسلمين عن دينهم يحتاجون إلى الدعاء. نعم يحتاجون. عشان كده احنا عشان كده بقى نرجع الى ايه؟ نرجع الى مبدأ الكلام، وهو ان هذه البيئات بيئات مفتوحة شبهات وشهوات. يبقى عشان كده احنا نقوله اذا كنت ستسافر، ارجع الى مبدأ الكلام، اذا كنت ستسافر الى هذه البلدان فليكن عندك امران: الامر الاول علم تدفع به الشبهات، الامر الثاني دين تدفع به الشهوات. فاذا كان الداعية هينتقل لتعليم الأمة هناك، تعليم الأمة هناك دفع الشبهات، بشرط أن يكون هذا الداعية الذي سيظهر داعية بيظهر دينه ويظهر براءة من هؤلاء في وسط جاليات تتبنى هذه الدعوة، يبين الدين، يقيم الجمع والجماعات، يظهر المنهج الصحيح، لا أحد يعترضه، كذا كذا إلى آخره. حينئذ يذهب هناك ويكون هذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل ويؤجر على هذا. لكن من الذي سيذهب؟ انت الان تقول تعرضت لشبهات من هنا ومن هنا ومن هنا، كان لازم انتقل الكلام ده، ما ينفعش. زي بالظبط الان امامك واحد بيستغل، لو سمحت ده، ما هو ده اللي بيؤكد اللي بقول لك عليه. ما هو انت طالع مهم، انت طالع مهم غير مهمه ليه في الواقع ده؟ اللي طالع يشتغل هناك محاسب، لا الواقع ده، اللي طالع هناك طبيب، لا الواقع ده. طب هو انت فيك خير وقلت اتعلم، طب غيرك ما فيش فيه خير، يبقى هيسقط. عشان كده احنا يا بارك يا استاذ الان بارك الله فيك، واحد الان بيستغيث، انت ماشي مقابل واحد بيستغيث بطنه وانت ما عندكش طب، فروحت ماسك الكتاب، هو بيفتح بطن ازاي؟ بيفتح البطن كده، افتح البطن. ينفع؟ ما ينفعش تفتح لمن يستغيث بطنه وانت غير متخصص. عشان كده احنا نقول ابتداء لازم تعرف ان انت مش رايح تاكل لقمه عزه، بيقولوا انت رايح بشرطه وعليه إيه. إذا كنت أنت رايح عندك العلم اللي تدفع بالشبهات، أنت مستعد تلقى القديانية والبهائية والأحمدية وتلقى الشيعة وتلقى جميع الجماعات والطوائف وتلقى الإلحاد وتلقى العمنة وتلقى الطعون في الإسلام. إذا ما كان عندك علم تدفع به هذا، ذبت ورحت وضعت، يبقى أنت استفدت إيه؟ فإحنا عشان كده بنقول إحنا هنا لا بأس أن الداعية يصل، بل هذا يتعين عليه إذا كان عنده قدرة في هذا يتعين أن يصل، لكن بشرط إحنا نتكلم على القاعدة العامة، هي قاعدة من يسافر، أنت وأنا وغيرك وغيرك. المسافر مثلا بعثر كذا، المسافر طلب لقمة العيش كما بيقول، بنقول ما تروحش خالص، أنت معافى، اطلب طلب رزق في بيتك، عندك مساجد، عندك علماء، عندك أئمة. طيب بيقول هروح ولابد لأن محتاج إلى هذا، وأنا أروح مكان فيه جاليات ويبقى فيه إظهار دين، نقول له طب تعالى بقى اتعلم الأول، تعلم، لازم يكون عندك علم، تعرف يعني إيه دينك، هذا دينك حتى المسلمات، من ربك، ما دينك، من نبيك، أصول الشريعة دي تعرف إيه، تعرف إن ما فيش جماعات، يعني اللي هو الفهم اللي أنت مثلا عندك دلوقتي على الأقل يكون عندي قبل أن أسافر. لكن هل ترى أنت أن كل واحد من يسافر عنده هذا الفهم، ولا بيروح بيقع في الشبكة على طول مباشرة؟ دي حاجة. الحاجة الثانية إن نزل في الغرب برضو اما بيقول احنا هناك مسلمون وجاليات مسلمة، انما هذا اسلام لحد معين. عشان تعرف بقى، عشان تكون في وقت بالك، ان هؤلاء هم الذين يرعون الجماعات والطوائف. عشان كده انا مش دليل على ظهور الدين وجود الجماعات والطوائف، ده هم اللي بيرعوها اصلا، هم عايزين الاسلام ده. لكن لما تصل الاسلام الصحيح الى الاسلام الذي يعبر عن احكام الشرعية هيؤثرك. عشان كده شوف انت، شوف اسبانيا تقريبا لما وقفت للاذان مفيش اذان، يبقى بلد حريه كل حاجه، يعمل كل حاجه الا اذان يطلع صوته. لما فرنسا البلد العلماني الاول في العالم، بلد الحريه الاول في العالم، لما تقف عند غطاء راس المراه، لما تقف فرنسا على قدم وساق مفيش غطاء راس. يبقى اذا انت بتروح هناك لك حدود معينه، لك حدود متعينة تتحرك. الحدود دي محتاجة عمر بن الخطاب ومحتاجة سعد بن أبي وقاص عشان يقدر يسلك لدينه. ده احنا عايشين في الوحال يا اخويا الله يكرمك، مش عارفين نعيش. انت عندك في الوحال، عندك في الرياض مئة ألف فكر في مئة ألف جماعة مش قادرين نعيش, مش قادرين نكلم بتوع التبليغ, ولا قادرين نكلم بتوع اسكندرية, ولا قادرين نكلم من كده. هتحطوني في ألمانيا وهولندا ورومانيا, يبقى هنا مفيش إشكالية. احنا عايزين نقول اطلع على الجبهة, بس اطلع على الجبهة ايه؟ لازم تكون معاك سلاحك, لازم تكون جندي مدرب. فمش عايزين نقول يلا نروح 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 واحنا مش جنود. اقول له مين الاول؟ ما احنا لازم ان يبقى في حاجه الاول نشوف. اولا يا جماعه في فرق بين جاليات هناك, هو ناشي ما عادش عارف يسيب بلده, وفي فرق بين الناس هنا. الناس اللي هنا ما تروحش, تمام؟ طب لا انا عايز اروح, يعني حرام؟ لا, نقول له ما انا هقول لك اهو. يبقى ايضا هنا احنا هنا وقينا الشباب اللي هيروح, مين اللي هيروح؟ اللي عنده بالشرطين علمه كده. طب بقى هناك راح, وفي جاليات هنا, نقوم نطلع اهل العلم. طبعا مش سهل انك يطلع العلم دي, بتبقى برضو تحتاج مثلا زي هناك دعوات, يدعو واحد مثلا. ما هو بتاع لقمة عيش, هو بتاع لقمة عيش, ما بتاع لقمة عيش. عشان كده احنا بنقول القضية متشعبة ومتعددة الايه الى طرف, لكن في النهاية فيها اصول شرعية لازم أن تنضبط. ايه الاصول الشرعية؟ هنعود الى البداية, وهي ان هذا المجتمع لا يجوز الاقامة بين ظهراني الا بعلم تدفع به الشبهات, ودين تدفع به الشهوات, ولابد من اظهار الدين. ومعنى اظهار الدين اظهار البراءة مما عليه هؤلاء. فهل انت تقدر هناك تقول كده؟ تقدر تتبرأ من هذا؟ حينئذ لما يوجد هناك الجاليات المسلمة او يوجد هناك من سافر بهذه الشروط, نقوم نبعث له الدعاء. طب الدعاء ده يبعث ازاي؟ آلية ذلك ازاي؟ دي مسألة بقى واجب المسلمين جميعا. انا عايز اروح حوض, اروح ازاي؟ الا انك انت تعمل لي دعوة واعرف ان انا رايح على ناس معينة. مين ما عرفوا؟ ما احنا مش عارفين ده شد. اذا كان على السنة فجزاه الله خيرا, لكن انا اقصد ده استطاع. لكن احنا كما قلنا الذي يعنينا شيء واحد فقط, انت هتروح تقابل الدكتور ده ما انت ما تعرفوش, انت خليك تتكلم في بيئتك وفي واقع المسلمين. دلوقتي اللي بيسافر موحد, بيسافر فرنسا, بيسافر للشيخ مين؟ واللي راح اوروبا راح للشيخ مين؟ هو راح يجيب لقمة العيش, حتى هو من اولها كده بيضة بدت له من اولها, هي باينه سودة من الاول. ازاي؟ هو متجوز بنت على الورق فرنسية ولا بتاع, عشان يروح تديله الإقامة بكام مش عارف ايه الى اخره, نصرانية فرنسية عشان تسهله مسألة الإقامة من اولها من هنا. فضرح رايح ضايع, اصلا رايح ضايع. ده نقول له ايه؟ نقول له لا يجوز. انما مثلا بقى الدعوة, يا الله, هو حد يخالف هذا الكلام؟ الكلام ده فيش في مخالفة ابدا, ان وجوب الدعوة وجوب ايصال الاسلام للناس كما اوصى الصحابة. هو حد يقول لا يجوز؟ يبقى اذا معناه ان الصحابة لا يجوز فعله. ما هو الصحابة انتقلوا بالإسلام من مدينة إلى ربوع الأرض, هو أذربيجان وكابول وهذه البلدان. وصل الإسلام إلى أوروبا, هذه إلى أسبانيا, وصل الإسلام إلى حدود الصين. ما قالوش إن لا يجوز السفر, بس ذاهبون إليها برسالة, برسالة واضحة. هذه الرسالة أقاموا فيها دينهم, أمنوا على أنفسهم. فإحنا نتكلم الآن في الوسائل التي تقيني ديني. طيب أنا إنسان لا عند عالم ولا عندي علم, يبقى نقوله لا يجوز ان تقيم؟ بس هو ده السؤال. نحن نقول لا يجوز ان تقيم مع عدم وجود العالم ومع عدم وجود كذا, ولا تترك نفسك تفتن وتقع في امور لا حصر. احنا درسنا ناس في الجامعة, ناس منحوسين خالص, ناس يعني علمانيين من الطراز الاول. السبب ايه؟ السبب ان هو راح هناك. طبعا دول بيركزوا على تعليم ما يريدون, مش المسألة سهلة يعني. ولهذا ما فتحوا من عدة سنوات مسألة تعلم اللغة الإنجليزية من خلال المخالطة. احنا بقى مبسوطين عايزين نتعلم الانجليزي، مش انجليزي بقى تجيب لي المضارع المستمر ومش عارف والماضي البسيط وتجيب لي بقى تعلمني القواعد، لا ده انا هاخدك ارميك في وسط عيله اسره، كل واشرب وادخل دوره الميه واطلب منهم انت عاوزه وهم يطلبوا منك وقوم يلا ونام زي ما بيتكلموا اللي هي عاميه اللغه. يعني هجيب واحد امريكي يجي هنا هنا مثلا في الوحال ازاي اعلمه؟ نقعد على المسطره ونسرح الغيط، مش بقى ايه هيا بنا نذهب الى الحقل، لا انا مش عايز دي بقى، ده انا عايز بقى يعني عاميه اللغه، يبقى ولد انجليزي من الطراز الاول. طبعا اللي هيقيم في اسره ده هيتعلم ماذا؟ اللي هيقيم في اسره ليه النهار هذا؟ في اسره نصرانيه او اسره يهوديه او اسره مجوسيه او اسره ملحده، طبعا جل هؤلاء يا اخواني الان حتى يعني نصارى ويهود وكلام من هذا القبيل، صار النصارى المتمسكون بنصرانيه او اليهود المتمسكون بيهوديه قله، ولا دول ملاحده اصلا، دول اصبح الكثره كثيره لا يؤمنون باله اصلا، ما في فكره الاله غير موجوده، اكثر هؤلاء لا اله عندهم خالص. فتخيل هو يتعلم، فهل نقول يذهب الى هناك وتبقى ضروره وعشان نبعت له بقى الشيخ يعلمه هناك؟ نقول له لا، انت ما تذهب الى هناك اصلا من اساسه، لكن اللي موجود هناك بحكم ان كله من الجاليات او موجود هناك بحكم نفعي للمسلمين فلا بد ان يعتني بالعلم وان يكون عنده العلم الذي يدفع به الشبهات والدين الذي يدفع به الشبهات. اذا كان احنا في بلدان المسلمين ومع ذلك الان المستقيم على، يعني معلش بكل صراحه كده، انت هنا هتمشي مع مين؟ او انت في بلاد المسلمين اهو واخد بالك، وفي بلاد هتمشي مع مين؟ تروح لحزب نور ولا تروح لاخوان ولا تروح لداعش ولا انت في بلدان المسلمين ومحتار فما بالك؟ لا ده مش واضح، انت ده مش واضح، انت عارف اللي انت بتقوله ده؟ ده غالي قوي، انت عارف اللي بتقوله ده وانت قاعد لكن ظهرك كده، ده ما بيقولوش مشايخ، ماليش دعوه باخوان ده لا معلش، انت اللي بتقوله ده عشان انت الله هداك سمعت من اهل علم وكذا واقتنعت، لكن اللي انت بتقوله ده هل بيقولوا كبار الناس هنا؟ لا ما بيقولوش كبار الناس هنا، مسألة انها كتاب وسنة وفهم سلف الأمة ولا يعني الجماعة في النوعية دي مش سهلة، دي مش سهلة، الدليل واقع عندك، الدليل الواقع عندك، كم من الشباب هذا وقف مع حزب كذا وقف مع حزب كذا، كم من الشباب اللي كان بيدرس في المساجد آل بهم الأمر في نهاية بعد دراسة المساجد إلى الميادين من المسجد للميدان، فدي مسألة صعبة. فعشان كده احنا نقول الدين هنا وهناك وفي كل مكان يحتاج إلى العلم النافع الذي لا بد منه. نعم.
قال وما أنا من المشركين.
شكراً.
قال نعم. وما أنا من المشركين في الاعتقاد والعمل والمسكن، لست منهم ولا هم مني بأي نسبة كانوا، بحيث لا يعد منهم بوجه من الوجوه، إن نظر في الاجتماعات فليس منهم، وإن جلسوا في المجالس فليس منهم، وإن خرجوا إلى المحافل فليس منهم، فليس منهم في أي حال من الأحوال. وفيه وجوب الهجرة وهو معلوم بالكتاب والسنة والإجماع.
نعم.
وبذلك يظهر وجه المطابقة بين الآية والترجمة. والنصوص في الدعوة إلى الله تعالى كثيرة، كقوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله ومن أحسن من الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهي واجبة على من اتبعه أن يدعو إلى الله كما دعا إليه. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن مراتب الدعوة ثلاثة أقسام، وذلك بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن.
نعم. مراتب الدعوة هذه ثلاثة أقسام، واحد بحسب حال المدعو، في مدعو ما عنده هوى ولا شيء، هذا إذا عرف الحق آثره والتزمه فهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى حكمة فقط، يحتاج الى ان تبين له الحكم الشرعي. تقول له الربا حرام يقولك يا حرام استغفر الله. هذا واحد معروف بمحبته للحق لكنه يخفى عليه الحق. فان قلت له هذا ربا والربا حرام قال سمعنا وطاعا. في واحد عنده اموال كثيرة تقول له هذا ربا بس ربا يعني اتخلص يعني الاموال اللي بتدخل هذه صعبة. فده يحتاج الى موعظة ليس الى حكمة فقط ليس لمعرفة الحكم وانما الى موعظة زائدة لتحمله على ترك ما عنده من شهوة. طيب واحد تقول له الربا حرام يقول لك الربا ايه اللي حرام ايه اللي حرام الربا ده ضرورة اقتصادية ده الشيخ فلان افتى ده الشيخ علان ده صاحب جدال بقى. ده يحتاج بقى انك انت ايه تؤصل له العلم وترد عليه بعلم وتجادله. في واحد لا ينفع معه لا موعظة ولا حكمة ولا مجادلة هذا لا يصلح معه إلا الجلاد كما يقولون. إذن فالناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مراتب على حسب. فهناك من يحتاج إلى الموعظة وهناك من يحتاج إلى الحكمة وهناك من يحتاج إلى الجدال بالتي هي أحسن. نعم.
قال ولا بد في الدعوة إلى الله من شرطين أن تكون خالصة لوجه الله وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه فإن أخل بالأول كان مشركا وإن أخل بالثاني كان مبتدعا.
نعم.
قال الشيخ يحتاج إلى شروط كما في الحديث ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به.
نعم هذه شروط في الأمر في الآمر والناهي أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيا فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه. أن يكون فقيها رفيقا حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه. إذن عدد الشروط إلى هذا أن يكون فقيها أن يكون رفيقا أن يكون حليما. فالفقه قبل الأمر الفقه قبل الأمر لأنك ستأمر وتنهى على أي أساس لابد أن يكون عندك علم أولا. فالفقه أولا فاعلم أنه لا إله إلا الله ليعرف المعروف فيأمر به ويعرف المنكر فينكره. والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود. والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور المنهي. هذا كلام رائع هذا كلام رائع. أن يكون الآمر بالمعروف ونهي عن المنكر أن يكون فقيها رفيقا حليما. فقيها متى؟ ها؟ قبل الأمر قبل ما تصدر للدعوة لابد أن يتعلم الأول لابد أن يتعلم الأول حتى يكون داعية. ليس كما تفعل جماعة التبليغ. جماعة التبليغ يأتون بك من على المقهى إلى المسجد مباشرة تنطلق إلى داعية وكذا. طيب فين العلم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فين العلم أولا؟ ما زاد الداعية؟ هتقول للناس هذا حلال هذا حرام هذه بدعة هذه سنة هذا توحيد هذا شرك. فلابد أن تكون عالما أولا لابد أن تكون عالما أولا. فالعلم يكون قبل الأمر. طيب والحلم والرفق والرفق يكون عند الأمر. فتدعو برفق تدعو برفق ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله. طيب والحلم يكون بعد الأمر حيث تحتاج إلى صبر لأن الإنسان إذا أمر ونهى لا شك أنه سيتعرض إلى الإيذاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجاء التواصل بالصبر بعد التواصل بالحق لأن الإنسان سيؤذى. نعم.
وقال المصنف فيه أن الدعوة إلى الله تعالى طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم وفيه التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. وأن البصيرة من الفرائض وأن من
هذه فوائد محمد بن عبد الوهاب. وفيه التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. كثير مما يدعو الحق هو يدعو إلى نفسه. نعم يعني ودعي الله منهج سلفي ونريد أن نجتمع على هذا المنهج وكذا لكنه في الحقيقة يدعو إلى نفسه يدعو إلى نفسه ويوطن لنفسه. نعم.
وأن البصيرة من الفرائض وأن من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة أن من دلائل قبح الشرك كونه مسبة لله، وفيه إبعاد المسلم عن المشركين ألا يصير منهم ولو لم يكن ولو لم يشرك. قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال الشارح: أرسله داعيا إلى الله سنة عشر قبل حجه صلى الله عليه وسلم، ولم يزل على اليمن واليا وقاضيا إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال الشيخ: ومن فضائله أنه بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما.
يبقى النبي أرسل من إلى اليمن؟ أرسل عالم، ما أرسل واحد عنده عواطف، أرسل عالما، وهو معاذ رضي الله عنه، فقد كان عالما فقيها معلما حاكما. نعم.
قال: وفيه مشروعية بعث الإمام الدعاة إلى الجهات يدعون إلى الله، بل يتعين عليه بتأكد.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب: قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال الشارح: يعني بذلك اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب، وقد أوتوا علوما في أصول الأديان وفروعها، وليسوا أميين كسائر العرب. فنبهوا على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم، يعني خذ أهبتك لهم، فإنهم أهل علم ليسوا كغيرهم. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها.
نعم، هذا الذي قاله العلماء: إذا سافرت إلى هذه البلاد فلابد أن تكون عالما بالرد على الشبهات. فإن النبي قال ماذا؟ قال لمعاذ لما أرسله، أرسله فقط؟ قال: انتبه، إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، هؤلاء ليسوا كالوثنيين جهال ما عندهم علم، لا، دول أهل الكتاب، يكلمك بالتوراة والإنجيل وعندهم علم وعندهم كذا، فاستعد حتى لا يؤتى الإسلام من قبلك. فإنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله، ثم بين له مراحل هذه الدعوة. يبقى إذن فيه الحث على أن الإنسان إذا أتى قوما فلابد أن يتسلح بسلاح العلم حتى لا يؤتى الإسلام من قبله. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح: فإنه لا بد أن يأتوك بعلوم وأشياء، ولكن لا يكن همك إلا هذا الشأن. وشهادة بالرفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها، ويجوز العكس.
يعني يجوز فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول إذا اعتبرتها اسم يكن فتكون مرفوعة، وإذا اعتبرتها خبر مقدم فيكون منصوب. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك. قال الشارح: هذه الرواية في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، أشار بها المصنف إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي
نعم
رواية،
يعني لما قال ابن عبد الوهاب: فليكن أول مدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. لماذا قال ابن عبد الوهاب وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله؟ لماذا قال هذا؟ إشارة إلى أن هذا هو المراد من لا إله إلا الله. فالمراد من لا إله إلا الله توحيد الله، يبقى التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بالعباد. نعم.
وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وفي رواية للبخاري: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذه الروايات يفسر بعضها بعضا، والمراد بذلك
محمد بن عبد الوهاب العظيم، هذا من فقه رحمة الله عليه، أنه يقول بيعتمد الروايات حتى يقرر قضيته. نعم.
فهذه الروايات يفسر بعضها بعضا، والمراد بذلك العلم والعمل بما دلت عليه من إفراد العباد من إفراد الله بالعبادة، بخلاف من قال: أول واجب النظر في الوجود أو القصد إلى النظر، فلا واجب على المكلفين أعظم من التوحيد علما وعملا. ومن أدلته هذا النص وغيره، فإن قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، مع قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أنهم أهل علوم وكتب وحجج، ومع ذلك أمره أن يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة لكونهم محتاجين إلى أن تبين لهم ذلك، فإن منهم من يجهل أو يعلمه ولكن الشهوة تمنعه من ذلك، وحب المال والجاه والرياسة والعياذ بالله. وفيه أنه لا يحكم بإسلام شخص إلا بالنطق بالشهادتين كما هو مذهب أهل السنة.
نعم، لأنه قال فليكن أول مدعوم إليه شهادة لا إله إلا الله. يبقى هذا فيه أن الإسلام إنما يحكم الإنسان بإسلام شخص إذا كان ينطق بالشهادتين، إذا نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام، ولا نطالبه بأكثر من ذلك. يعني لا نتوقف أقصد في الشهادة له بالإسلام حتى يحصل منه أكثر من ذلك، إنما إذا نطق بالشهادتين حكمنا له بذلك، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، عاتبه النبي قال يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فدل هذا على أنه إذا نطق بالشهادتين فإننا حينئذ نشهد له بالإسلام. طب إذا لم ينطق بالشهادتين لا نحكم له بالإسلام، ولو قال أنا في قلبي كذا وكذا لابد تنطق بالشهادتين، اللهم إلا إذا كان رجل يحول بينه وبين نطق شيء، رجل أبكم ما ينطق، رجل كذا، إنما قادر على النطق ولا ينطق فلا يحكم له بالإسلام. نعم.
وقال الشيخ قد علم بالاضطرار من دين الرسول واتفقت الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما، فإذا لم يتكلم مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين. قال المصنف وفيه أن التوحيد أول واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 سنين كلها في الدعوة إلى التوحيد، والنهي عن ضده هو الشرك. وفيه أن الإنسان قد يكون من أهل العلم وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، والتنبيه على التعليم بالتدريج والبداءة بالأهم فالأهم. قال المصنف فإنهم أطاعوك لذلك، قال الشارح أي شهدوا وانقادوا لذلك وكفروا بما يعبد من دون الله. قال المصنف فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال الشارح ثنى بالأعمال بعد التوحيد لأنها لا تصح بدونه، فهو شرط لصحة جميع الأعمال. وفيه أن الصلاة أول واجب بعد الشهادتين، وأن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام.
نعم، يعني لا تأمر كافرا أن يصلي أولا ولا يصوم أولا، أمره بالدخول إلى الإسلام أولا، أول شيء الدخول إلى الإسلام، تقول له انطق الشهادتين، فإذا نطق بالشهادتين علمه بعد ذلك ما يحتاج إليه من دينه من الصلاة والصوم والحج وسائر العبادات. نعم.
فإن حصل دعي إلى الصلاة،
وهذا دليل على أن من لم ينطق بالشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله فليس بمسلم، ليس بمسلم. إذا لم تنطق بالشهادتين تشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله فلست بمسلم. فالذي يقول لا إله إلا الله لكن يقول عيسى هو نبي ولا أؤمن بمحمد، هذا ليس بمسلم. من لم يتبع رسول الله فليس بمسلم. نعم.
فإن حصل دعي إلى الصلاة وإلا لم يدع إليها، فإن الصلاة وغيرها من سائر الأعمال لا تصح بدونه، ولا يلزم من ذلك ألا يكون الكفار مخاطبين بها ويزاد في عذابهم.
نعم، فهم مخاطبون من باب زيادة العذاب يوم القيامة، لا أنهم إذا فعلوا شيء من هذه الفروع صحت بدون الإسلام، لا بد من الإسلام. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. ولهذا شرط الصحة في كل هذه العبادات الإسلام. نعم.
قال وجمهور العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها كالتوحيد إجماعا، لقوله قالوا لم نكن من المصلين. قال المصنف فإنهم أطاعوك لذلك أي وأقاموا الصلاة الشرعية، وفي رواية الفضل بن العلاء فإذا صلوا. قال المصنف فأعلمهم أن الله افترض عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال الشارح فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وقرنها الله بالصلاة في أكثر من 80 موضعا من كتابه، منها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له. قال وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وفيه أنها تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء وهو محتمل يعني لفقراء.
هذا مصرفه أنها ترد في الفقراء. الغني ما تؤخذ له الزكاة، الغني تؤخذ منه الزكاة، وإنما تصرف الزكاة في فقراء المسلمين. نعم.
قال وهو محتمل لفقراء المسلمين وفقراء تلك البلدة والمحلة والقبيلة
يعني
والطائفة.
على فقرائهم محتمل عودة الضمير هنا إلى فقراء البلد. وبالتالي قال من قال من أهل العلم بأن الزكاة لا تخرج خارج البلد، إنما الزكاة تكون في داخل البلد، لأن النبي قال في فقرائهم يعني فقراء البلد. ومحتمل أن يراد بالضمير فقرائهم فقراء المسلمين، وبالتالي يجوز نقل الزكاة إلى أي بلد إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وهذا الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الزكاة الأصل فيها أنها تعطى فقراء البلد، لكن لو ظهرت حاجة لإخراج الزكاة إلى بلد أخرى فلا بأس. كان يكون عندك فقير مثلا قريب منك وهو لا يسأل الناس ولا يلتفت إليه الناس، فحينئذ لا بأس أن تذهب إليه بزكاتك. نعم.
وأنه يكفي إخراجها في صنف واحد، بل دلت السنة على جواز دفعها إلى شخص واحد،
كما قال صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا قبيصة حتى يأتينا مال الصدقة ثم دفع المال له. فيجوز أن تخرج الزكاة لصنف واحد، الفقراء أو المساكين أو المدينين أو في سبيل الله في الجهاد، يجوز أن تخرج الزكاة لصنف واحد، ولا يلزم أن تخرج الزكاة للثمانية أصناف التي ذكرها الله عز وجل. نعم.
وإنما خص الفقراء لأنهم أكثر من تدفع إليهم، ولأن حقهم آكد من بقية الأصناف الثمانية. وفيه أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى قبضها، ومن امتنع منها أخذت منه قهرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك، أي أدوا الزكاة المشروعة فاقبلها منهم. وفي رواية الفضل فإذا أقروا بذلك فخذ منهم. قال صلى الله عليه وسلم فإياك وكرائم أموالهم، أي في أخذ الزكاة بنصب كرائم على التحذير، جمع كريمة خيار المال. وفي المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم وصوف. وفيه أنه يحرم
يعني حذره النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ كرائم الأموال. أنت يا معاذ ستجمع الزكاة فلا تأتي إلى أفضل مال عند الرجل وتأخذه. يعني مثلا لو أنه عنده إبل فلا ينبغي لمن يجمع الصدقة أن يأتي إلى أفضل بعير ويأخذه، ولا كذلك يأتي إلى أقل بعير ويأخذه، إنما يأخذ من الوسط، يأخذ من الوسط. وياك وكرائم أموالهم. نعم.
وفيه أنه يحرم على العامل أخذ كرائم الأموال، ويحرم على صاحبه إخراج شراره، بل الوسط، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صالحة، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم
صاحب المال قال لا أنا سأخرج أفضل شيء، هذا له، هو الذي أخرجه باختياره. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم، أي اجعل العدل وترك الظلم وقاية بينك وبين الله تقيق دعوة المظلوم. والمتقي من اتقى الله في عمله ففعل كما أمر خالصا لله، وفيه كما أمر خالصا لله. وفيه التنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم، فيجب على كل عامل وغيره أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه
ولماذا قال النبي لمعاذ واتق دعوة المظلوم؟ لأن معاذ سيقضي بين الناس وسيحكم بين الناس، وهذا مظنة أن يكون هناك ظلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال واتق دعوة المظلوم، انتبه يا معاذ فلا تظلم في حكمك. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال أي فإن دعوة المظلوم لا ترد ولا تحجب عن الله عز وجل. وفيه مشروعية بعث الإمام العمال لجباية
الزكاة. وفيه التحذير من دعوة المظلوم أنك تظلم أحدا فادعو عليك، احذر من هذا. فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، إنما يستجيب الله عز وجل لها، فاحذر من ذلك، خصوصا إذا كان المظلوم صالحا
نعم. وفيه مشروعية بعث الإمام العمال لجباية الزكاة، أنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله وينهاهم عن الظلم، ولم يذكر في هذا الحديث الصوم والحج. قال الشيخ: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصره وليس كذلك، ولكن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتان ثم الصلاة، ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة، أو أنه يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض،
فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها
كالصلاة والزكاة، وتارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، إما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب لا حج عليه. وأما
يعني الصلاة، لماذا لم يذكر النبي الحج في الحديث؟ ذكر الصلاة وذكر الزكاة، ولم يذكر لا الصوم ولا الحج. فالعلماء أجابوا عن ذلك أجوبة، قالوا لعله لم يفرض الحج بعد فلم يذكره، وقال بعضهم بل هذا من المناسبة، فإن النبي لما ذكر الفرائض التي يقاتل عليها وهي الصلاة والزكاة، أما الصوم والحج ما يقاتل عليه، فعلى حسب. نعم.
وأما
نعم أول إيه؟ طبعا أول ما فرض الله شهادتان، شهادتين؟ لا شهادتان خبر، تقصد من الجيجات العرب يعني خبر. نعم.
قال: وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان. ولما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم، لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج، لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. قال المصنف: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه. قال الشارح: سهل بن سعد بن مالك.